احنا وصلنا الى التطبيق السادس، انهينا التطبيقات الخمسة المرتبطة بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. خب، كما تقدم أن المصنف بعد أن بحث القاعدة وأركانها وأعطانا الأسس التي ينبغي لنا أن نوفرها عندما نريد أن نتمسك بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، دخل في مجموعة تطبيقات، مجموعة حالات. هذه الحالات يفترض أنها لا تجري فيها القاعدة لاختلال أحد الأركان فيها، ومرت علينا خمسة حالات من هذه الحالات سماها المصنف بالتطبيقات. وصلنا إلى الحالة السادسة، التطبيق السادس، اللي يمكن أن يسمى بملاقاة أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، لو ألف لو باء، قطعا أكو قطرة دم وقعت في أحدهما، يا هو ما أدري، لكن قطعا وقعت قطرة الدم في أحدهما. ثم بعد ذلك لاقى ثوبي أحدهما المعين، إناء ألف، الإناء الأول. حينئذ قبل الملاقات كان عندي علم إجمالي واحد، نجاسة أحد الإنائين، لو ألف لو باء. لكن بعد الملاقات، بعد أن لاقى ثوبي الإناء الأول ألف، سيتولد لدي علم إجمالي ثاني غير الأول. العلم الإجمالي الأول كان يقول إما إناء ألف نجس وإما إناء باء. تلاحظون صيغة إما، هذا علم إجمالي حتى نعرف أكو لو ماكو علم إجمالي نطبق إما وإما. العلم الإجمالي الثاني كان يدور بين نجاسة ثوبي وبين نجاسة إناء باء، إما ثوبي نجس وإما إناء باء نجس، وبالتالي الإناء لا يجوز لي أن أشرب ماءه مائعه، كذلك ليس لي أن أصلي بهذا الثوب. إذن يوجد لدي علمان إجماليان. نعم، العلم الإجمالي الأول نجاسة أحد الإنائين، زائدا ملاقات الثوب لأحدهما المعين للإناء ألف، هذان سببان ولدا العلم الإجمالي الثاني. فلولا العلم الإجمالي الأول لم يتولد العلم الإجمالي الثاني، ولولا هذه الملاقات الثوب لاقى أحدهما أيضا لم يتولد العلم الإجمالي الثاني. إذن العلم بنجاسة أحد الإنائين زائدا ملاقات الثوب لأحدهما المعين ولد علما إجماليا ثانيا، طرفاه الأول هو الثوب والثاني الإناء باء الذي لم يلاقه الثوب. وحينئذ لا كلام ولا شبهة في أن العلم الإجمالي الأول منجز للطرفين معا، يعني يجب علي اجتناب الطرف الأول الإناء ألف والإناء باء. ما أقدر لا أشرب الأول ولا الثاني، لا أتوضأ بالأول ولا بالإناء الثاني، وإنما الكلام في منجزية العلم الإجمالي الثاني، وبالتحديد هو الكلام في الثوب، لأن الإناء باء قد تنجز علي بفعل العلم الإجمالي الأول، ما يجوز شربه بفعل العلم الأول، فباء ما عندي مشكلة في حرمة شربه إناء باء. الكلام كله في الثوب، الثوب هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ كلامنا إذن في الثوب. نقدر نطبق أصالة الطهارة عليه أو ما نقدر نطبق أصالة الطهارة عليه؟ إذا قلنا أن العلم الإجمالي الثاني منجز مثل الأول، إذن الثوب أيضا يجب الإجتناب عنه. أما إذا قلنا مو منجز، إذن الثوب مو واجب الإجتناب عنه. إذن هاي الحالة الجديدة هي حالة الملاقات لأحد طرفي العلم الإجمالي، أحد طرفيه المعين، طرف معين من الطرفين لاقاه هذا الثوب، فما هو حكمه؟ المصنف رحمة الله عليه يقول يوجد وجهان، أي واحد يتم، يمكننا من خلال ذلك أن نقول أن العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز ولا يجب عليك الاجتناب عن هذا الثوب. ما عندنا كلام، قلت لكم وأعيده، ما عندنا كلام بالإناء الثاني، إناء باء، إناء الثاني تنجز بالعلم الأول، أحد طرفي العلم الأول، كلامنا بالثوب، كلامنا بالثوب فقط وفقط. العلم الإجمالي الأول منجز لطرفه، كلامنا بالعلم الإجمالي الثاني، نريد نسلب منجزية العلم الإجمالي الثاني بأحد وجهين، بأحد نكتتين، لابد أن تتم وحدة من عدهن، وإلا بعد يكون الثاني أيضا منجز. الوجه الأول أن نطبق فكرة أخذناها قبل التعطيل في التطبيق الخامس، نطبق فكرة التطبيق الخامس على كلامنا، وهي هذه الفكرة: إذا اشترك علمان إجماليان أحدهما متأخر والآخر متقدم، اشتركا في طرف واحد، حينئذ يكون العلم الإجمالي المتقدم منجز، بينما العلم الإجمالي المتأخر غير منجز. خب هذه الفكرة اللي أخذناها بالتطبيق الخامس تعال طبقها علينا، على فكرتنا، ففكرتنا تصير مثال إلها. يوجد لدي علمان إجماليان، الأول نجاسة إما إناء ألف أو إناء باء، الثاني نجاسة إما الثوب وإما إناء باء، نجاسة إما الثوب وإما إناء باء. خب هذا متقدم ومتأخر، لأن النجاسة والعلم بالنجاسة حصل في زمان أسبق من العلم بالملاقات، فصار هذا متقدم وهذا متأخر. حينئذ فيهما طرف مشترك واحد، ما هو الطرف المشترك؟ الإناء باء موجود كطرف في العلم الأول، فإنه عندي علم إجمالي بنجاسة إما إناء ألف أو إناء باء، وهو طرف في العلم الثاني، أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب الذي لاقى إناء ألف وإما إناء باء، فإذا إناء باء موجود في كلا العلمين، فيوجد طرف مشترك بين كلا العلمين، أحد العلمين متقدم والآخر متأخر. نطبق القاعدة التي رضيتها مدرسة المحقق النائيني، وهو منجزية العلم الأول وعدم منجزية العلم الثاني لسبب ذكرناه في التطبيق السابق في التطبيق الخامس. قلنا أن الركن الثالث هناك غير موجود، أن الركن الثالث هناك منهدم بكلا تطبيقيه، فلا تجري منجزية القاعدة منجزية العلم الإجمالي. كذلك في مقامنا الركن الثالث منهدم وغير موجود بكلا تقريبيه المشهوري والعراقي، فلا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول. المصنف رحمة الله عليه يقول أولا هذا الوجه لو تم فإنه خاص بحالة تقدم أحد العلمين وتأخر الآخر، ولا يشمل حالة الاقتران بين العلمين. يعني لو في لحظة زمنية واحدة علمت بنجاسة أحد هذين الإناءين وفي نفس تلك اللحظة علمت بملاقات ثوبي لأحدهما للعناية له. في لحظة زمنية واحدة حصل كلا العلمين. النتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ النتيجة هي منجزيتهما معا. هم العلم الأول منجز لطرفه، هم العلم الثاني منجز لطرفه، ومنجزية أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فنقول إذن كلاهما منجز، الأول ينجز الطرفين، الثاني ينجز الطرفين، فيجب الإجناب عن الأمور عن الأطراف الثلاثة: ألف باء الثوب. فإذا هذا خلل في البيان الأول، يعني خلل قصدي يكون نوعا ما يكون أخص من الحالات المطلوبة، لأننا نسأل عن كل ملاق لأحد الطرفين. هذا الثوب إذا لاقى أحد الطرفين وعلمنا بالملاقات في نفس زمان العلم الأول أو في زمان متأخر عن زمان العلم الأول، إذن هذا البيان الأول لا يشمل حالة الملاقات. إذن لابد على البيان الأول كن نفصل، لابد أن نفصل على البيان الأول، لابد أن نفصل. نقول إذا كان زمان العلمين متحدا متعاصرا فيجب الاجتناب عن الثوب، لأن علم الإجمال الثاني منجز. وإذا كان أحد العلمين متقدم والآخر متأخر أيضا، فهنا يكون العلم الأول منجز والثاني غير منجز، فإذا لا يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي. فلا بد أن نفصل بناء على هذا الوجه الأول. هاي ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، أساسا هذه الفكرة إحنا ما نقبل أساسا، لا نرتضيها حتى بلحاظ المتأخر والمتقدم زمانا. نقول أن العلم الثاني منجز، العلم الإجمالي الثاني منجز كالعلم الإجمالي الأول، بلا فرق بين التعاصر الزماني وبين التقدم والتأخر زمانا، منجز. وأصالة الطهارة الموجودة في الطرف غير المشترك، أصالة الطهارة الموجودة في الطرف غير المشترك، هذه الأصالة معارضة لأصالة الطهارة في الطرف المشترك. يعني أصالة الطهارة في إناء باء تعارض أصالة الطهارة في إناء ألف وفي الثوب في وقت من الأوقات قبل حصول العلم الثاني. كان عندنا علم واحد، أصالة الطهارة مال إناء باء تعارض شيئا واحدا وهي أصالة الطهارة في إناء ألف. الآن بعد وجود هذا العلم الثاني راح تصير أصالة الطهارة مال إناء باء تعارض أصلين، أصالة الطهارة مال إناء ألف وأصالة الطهارة مال الثوب، فتتساقط الأصول الثلاثة، أصالة الطهارة في الإناء باء وما عارضها من أصلين عمليين، أصالة الطهارة مال ألف وأصالة الطهارة مال الثوب. فإذا النتيجة هي أن العلم الثاني حتى وإن تأخر زمانا عن العلم الأول فإنه يكون منجزا على التقريبين في الركن الثالث، على التقريبين في الركن الثالث. خب هذا الوجه الأول، إذن مو تام الوجه الأول، مو تام الوجه الثاني، البيان الثاني. لا ننسى نريد نسلب منجزية العلم الثاني، يعني نريد نقول في نهاية المطاف أن الثوب لا يجب الاجتناب عنه، لا يجب الاجتناب. هذا اللي نريد، هذا اللي نهدف إليه. خب الوجه الثاني يقول العلم الأول يوجد له طرفان، إناء ألف إناء باء، تقدر تتمسك بأصالة الطهارة في إناء ألف لو ما تقدر؟ شو تقولوا؟ نقدر لو ما نقدر؟ ما نقدر. أقدر أتمسك بأصالة الطهارة في إناء ألف؟ ما أقدر، لأنه يعارضها أصالة الطهارة في إناء باء. كذلك الأمر إذا سألتكم عن الإناء باء، أقدر أتمسك بأصالة الطهارة بي لو لا؟ ما أقدر أتمسك بأصالة الطهارة فيه، لأنه يعارضها أصالة الطهارة في إناء ألف. فهناك تعارض بين الأصلين المؤمنين، وهناك تساقط، إذا تعارض تساقط. حينئذ العلم الإجمالي الأول ببركة وجوده سوف يتنجز علي الاجتناب عن الإناء ألف والإناء باء، ويتساقط الأصلان المؤمنان هناك. فإذا جاء بعد ذلك العلم الإجمالي الثاني، علمت بالملاقات، ثوبي لاقى الإناء ألف، حينئذ أصالة الطهارة في الثوب ستجري بلا معارض، ستجري بلا معارض. لا يوجد أصل عملي مؤمن في الإناء، في الإناء باء، لأن هذا الأصل العملي المؤمن مالت باء قد سقط بتعارضه مع الأصل العملي المؤمن في الإناء ألف، الآن لا وجود له، لا وجود له. فأصالة الطهارة في باء قد سقطت بفعل تعارضها مع أصالة الطهارة في ألف، وحينئذ بقي، وحينئذ بقيت أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، بقيت أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، فتجري بلا مشكلة، فتجري بلا مشكلة. أعيد لاحظ، لأن هذا مقدمة هم لفكرة أخرى، إشكال راح يجي. عندما حصل العلم الإجمالي الأول كان له طرفان، إناء ألف لو إناء ألف نجس لو إناء باء، حينئذ لا يجري، لا تجري أصالة الطهارة في إناء ألف لمعارضتها مع أصالة الطهارة في باء، كذلك في باء لا تجري لمعارضتها بأصالة الطهارة في ألف، يتساقطان. حينئذ عندما يأتي العلم الإجمالي الثاني، نجاسة إما الثوب وإما الإناء باء، فإن أصالة الطهارة تجري في الثوب بما تجري للثوب، لأنه لا يوجد لها معارض في الإناء باء، ماكو أصالة الطهارة في الإناء ثوب في الإناء باء لكي يعارض هذا الأصل في الثوب، ماكو، أكو معارض، ماكو معارض، معارض قد سقط بفعل تعارضه مع أصالة الطهارة في الإناء ألف. هاي الفكرة. من حقك أن تقول لي، من حقك أن تشكل، لماذا لا تقول أن أصالة الطهارة في الإناء باء يعارضها أصلان مؤمنة، أصالة الطهارة في الإناء ألف وأصالة الطهارة في الثوب يعارضها أصلان مؤمنات تلك وهذه، لماذا لا نقول ذلك؟ مثل ما قبل شوية قلناه، هذا اعتمده المصنف في التقريب، في التقريب الخامس، اعتمده المصنف في التقريب في التطبيق الخامس، وقال أنه إذا اشترك العلمان الإجماليان في طرف واحد حتى في حالة تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فإن المتأخر زمانا يكون منجز، يكون منجز. لماذا يكون منجز؟ لأن هذا الأصل المؤمن الموجود في الطرف المشترك سيعارض الأصلين المؤمنين الموجود اللذين يقفان في الطرفين الآخرين، يعارض الأصل المؤمن مالت طرف العلم الأول، ويعارض الأصل المؤمن مالت طرف العلم الثاني. نفس هذه الفكرة اعتمدها المصنف هنا، قال يعتمدها هنا أيضا، لماذا لا يعتمدها في المقام؟ فيقول أن أصالة الطهارة في إناء باء تعارض أصالة الطهارة هم في إناء ألف وهم في الثور، فتتساقط الأصول الثلاث. لماذا لا يقول ذلك؟ وذلك لأنه المرحلة التي تساقط فيها الأصلان المؤمنان طهارة ألف وطهارة باء، في تلك المرحلة ما كان هناك وجود لأصالة الطهارة في الثوب، أصلا بعد ما مولود أصل الطهارة في الثوب، لا وجود له، ما مولود، لا وجود له في تلك المرحلة. أتعلمون لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الثوب هو أصل مسببي. أصل مسببي لمن؟ للأصل العملي المؤمن في الإناء ألف. الأصل المؤمن في الإناء ألف أصل سببي، والأصل المؤمن في الثوب أصل مسببي. خلي أوضح كيف. أنت لماذا شككت بطهارة الثوب ونجاسته؟ لماذا شككت؟ لأنه لاقى الإناء ألف، والإناء ألف، الإناء ألف أكو احتمال 50% أنه هو الذي وقعت فيه قطرة الدم، صحيح؟ العلم الإجمالي بوقوع، العلم بوقوع قطرة دم في أحدهما سوالي، سوالي احتمال 50% أن أحدهما هو ألف. فلو كانت قطرة الدم قد وقعت في ألف إذن ثوبي نجس، ولو كانت قطرة الدم قد وقعت في باء إذن ثوبي طاهر. إذن الشك في وقوع قطرة الدم في ألف هو سبب للشك في طهارة ونجاسة الثوب. وعليه لو أننا أمكننا أن نجري أصالة الطهارة في إناء ألف وتم ذلك لنا، ما كان أكو مانع يمنع دون هذه الأصالة. يعني لو فرضنا أنه لا يوجد لدينا ما يعارضها في إناء باء، وكان لنا أن نجري أصالة الطهارة في ألف، حينئذ ما نحتاج بعد إلى أن نجري أصالة الطهارة في الثوب. أنت حتى تثبت الآن، الآن إذا عندك مي محتمل النجاسة وقع به ثوبك، عندك طريقتين حتى تعالج الموضوع، طريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي وتطبق أصالة الطهارة مباشرة على ثوبك، تقول هذا مشكوك الطهارة والنجاسة وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. عندك طريقة ثانية، تطبق أصالة الطهارة بالواسطة. شو تسوي؟ تروح إلى المي النجس المحتمل النجاسة، تقول خو هذا أشك في طهارته ونجاسته، إذا شكيت في طهارته ونجاسته طبق عليه أصالة الطهارة، بسم الله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. خو هذا أنا ما أدري أنه نجس المي، فهو طاهر بحمد الله. فإذا ثبتت طهارة الماء ستثبت طهارة كل ما، كل ما توقف على طهارة الماء شرعا، والماء والثوب يتوقف شرعا على طهارة الماء. فإن الأصل العملي، الأصل العملي قادر على إثبات كل آثاره الشرعية. نعم آثاره العقلية والتكوينية غير قادر على إثباتها، الآثار العقلية والتكوينية الأصل العملي غير قادر على إثباته. إذا أردت أن أثبت لك أثر عقلي تكويني ببركة الأصل العملي، أنت شو راح تقول لي مباشرة؟ هذا أصل مثبت لا تفعل، هذا أصل مثبت. أما إذا أثر شرعي يقول لي بسم الله، وطهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء. فإذن إذا طبقت أصالة الطهارة على الماء على إناء ألف أقدر بذلك أثبت طهارة الثوب. حينئذ الشك بطهارة ونجاسة الثوب سبب للشك الشك بطهارة الماء هو سبب للشك بطهارة ونجاسة الثوب. وعليه فالأصل العملي الجاري هناك في الماء يكون أصلا سببيا، والأصل العملي الجاري في الثوب يكون أصلا مسببيا. الأصل أصالة الطهارة الجارية في إناء ألف أصل سببي لأنها جارية لعلاج الشك السببي، وأصالة الطهارة الجارية في الثوب هذا أصل مسببي لأنه جار لعلاج الشك المسببي الناتج من ذاك الشك السببي. تلاحظون كيف؟ إذن الأصل أصالة الطهارة الجارية لإثبات طهارة الإناء ألف أصل سببي. الأصل السببي عندما يكون موجودا لا يتمكن الأصل المسببي من التواجد هناك. هكذا هي قدرة الأصل السببي، تمنع من جريان الأصل المسبب من أصل، أصلا لا يقترب من تلك الساعة أبدا. الأصل السببي يمنع عن جريان الأصل المسببي، تدرون ليش؟ وذلك لأنه يزيل حالة الشك التي يحتاجها الأصل المسبب. لاحظ أصالة الطهارة طبقها على إناء ألف، إيش راح تقول لك؟ أصالة الطهارة طبقها على إناء ألف. أصالة الطهارة راح تقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه على أنه نجس. حينئذ أنت ببركة أصالة الطهارة حصل لديك إحراز لطهارة الإناء ألف. بعد ما عندك شك في الحكم الشرعي والوظيفة العملية للماء الموجود في ألف، ولا في الثوب الذي لاقى الإناء ألف، إذن ليش تطبق أصالة الطهارة بعد في الثوب؟ الأصل العملي السببي إن جرى لا يترك مجالا لجريان الأصل العملي المسبب، لا موضوع له حينئذ، لا موضوع له، سواء خالفه أو وافقه. هذا ما عليه المشهور. المصنف عدة مع المشهور خلاف لم يشر إليه في المقام، لكن سواء خالفه أو وافقه، الأصل العملي يعني أصل الطهارة الجارية في إناء ألف تمنع عن ولادة ووجود وتواجد أصالة الطهارة في الثوب. أصلا أصالة الطهارة في الثوب راجعة قاعدة في مكان آخر، وقالت السرب ليس بمخلالي. فحينئذ تعارضت أصالة الطهارة مع الإناء ألف مع أصالة الطهارة مع الإناء باء وتساقطتا، فإذا تساقطتا تولد أصالة الطهارة في المقام، ترجع مالة الثوب، ترجع أصالة الطهارة مالة الثوب ترجع عندما زال المانع عنها وهو أصالة الطهارة إناء ألف، راح ترجع أصالة طهارة الثوب وتولد من جديد. حينئذ هل يوجد ما يعارضها؟ لا يوجد ما يعارضها، لأن ما يعارضها في باب العلم الإجمالي الثاني هو أصالة الطهارة في إناء باء، وقد سقطت بفعل تعارضها هذه الأصالة مع أصالة إناء ألف، سقطت فبقيت أصالة الطهارة في الثوب جارية بلا معارض. تلاحظون الفكرة؟ فكرة جميلة.
كان هذا الإجمالي الثاني هو اللي أعطى الأولوية للطهارة.
لا
أثبت عليها.
لا شوفوا، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الثاني بطبيعته لو كان موجود بطبيعته، يعني إحنا والعلم الإجمالي يكسر أصالة الطهارة في الثوب. ليش؟ لأنه أكو في مقابلها أصالة الطهارة معارضة لها، هذا العلم الإجمالي الثاني. ولكن لأن أصالة الطهارة مالت الإناء الثاني إناء باء قد سقطت قبل العلم الإجمالي الثاني بسبب العلم الإجمالي الأول، يعني بسبب التعارض اللي أوجده ولده العلم الإجمالي الأول، حينئذ هذا السقوط لأصالة الطهارة عن إناء باء أرجع لنا ولد لنا قوة جديدة في أصالة الطهارة في الثوب، رجعت إلى الوجود أصالة طهارة الثوب، أقدر أطبقها بنحو أريحي جيد. يقول المصنف رحمة الله عليه، هذه الآن اللي ذكرته لكم، يقول أنا حاتشيلكم إياه سابقا، في الحقيقة هذا اللي ذكرته لكم هذه واحد من ثلاث حالات يخرج فيها الفرق، يظهر لنا فيها الفرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. هناك ذكر أن ثلاثة حالات يظهر فيها الفرق بين مسلك الاقتضاء والعلية. بناء على مسلك العلية ما يهمنا أنه المعارض يوجد أو لا يوجد، مو مهم عندنا التعارض فالتساقط، هذا مو مهم عندنا، حتى إذا معارض ما عندنا في أحد الأطراف، ما دام أكو علم إجمالي فإن العلم الإجمالي يمنع عن جريان أصالة الطهارة في هذا الإناء في هذا الطرف. لأن العلم الإجمالي بنفسه بذاته يمنع، هذا بناء على العلية. أما بناء على مسلك الاقتضاء اللي يمنع عن جريان، اللي يمنع عن جريان الأصل العملي في أي طرف، مو نفس وذات العلم الإجمالي، وإنما وجود المعارض في الطرف الآخر. تلاحظون كيف؟ فحينئذ ما هو الفرق بين هذين المسلكين العملي؟ أكو فرق عملي، لأنه في النتيجة النهائية في الأمثلة المتعارفة أنت ش ما تجيب لك مثال تطبق عليه تطبق بمنجزية العلم الإجمالي وفقا لمسلك العلية، هم أيضا تجري فيه المنجزية وفقا لمسلك الاقتضاء. أكو مورد للفرق عملا؟ بلي، مجموعة حالات. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف هنا ذكرها هناك وهي تنطبق على موردنا في المقام. الحالة اللي ذكر هذا المثال، لو كان أحد الطرفين يجري فيه الاستصحاب وأصالة الطهارة، والثاني تجري فيه فقط أصالة الطهارة، خب حينئذ راح إذا قلنا بعد إحنا إيش راح نقول من هاي الجهة الطهارة اللي موجودة يم الاستصحاب راح ترجع خلف الكواليس. لماذا؟ لأن الاستصحاب يكون حاكما على هذه الأصالة، يقولها أنت من أكو شك عد تفضلي، الآن ماكو شك مع وجودي، لا تنقض اليقين بالشك، يلا روحي على صفحة، هذا الميدان ميدان مو ميدانك، فتروح أصالة الطهارة، يبقى الاستصحاب مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، تعارضا تساقطا، راح ترجع هاي الأصالة إلى الوجود تولد مرة ثانية. حينئذ بناء على مسلك العلية شيخ العراقي يقول صحيح هاي الأصالة الثانية الجديدة أصالة الطهارة ما لها معارض، لأن المعارض مالتها أصالة الطهارة في الثاني وقد سقطت عند تعارضها مع الاستصحاب، صحيح ما لها معارض، لكن العلم الإجمالي يمنعها عن الجريان، العلم الإجمالي لوحده كافي ما يحتاج بعد معارض. خب هذا منه؟ هذا الشيخ العراقي. أما مسلك الاقتضاء مالت النائيني، مسلك الاقتضاء مالت النائين يقول لا، المنجزية فقط مع وجود التعارض. العلم الإجمالي ليش ينجز؟ لا لذاته، لأنه يخلي لي تعارض بين هذا الأصل وأصل آخر، والمعارض زال، أصالة الطهارة في الثاني زالت بتعارضها مع الاستصحاب، فبقيت أصالة الطهارة في الأول بلا معارض. قال هذا فرق عملي بين المسلكين. خب هذا الفرق العملي نطبق عليه الأصل، نقدر نسميه بالأصلين الطوليين السببي والمسببي بين الاستصحاب وأصالة الطهارة. هنا موردنا مثال لذلك لتلك الحالة، هذا مثال آخر لتلك الحالة. هذه من الحالات التي يظهر فيها الفرق بين المسلك العلية ومسلك الاقتضاء، وفي مقامنا اتضح أن هذه فكرة الأصل السببي والمسببي في المقام عندما طبقناها على أصالة الطهارة في مقامنا في الثوب، وجدنا أن أصالة الطهارة في الثوب بحمد الله ببركة فكرة الأصل السببي والمسببي رجعت إلى الساحة، ولأنه لا يوجد معارض لها بناء على الاقتضاء، ما لها معارض، إذن لا منجزية للعلم الإجمالي، فهذه الأصالة تجري بلا مانع عنها. نعم عند الشيخ العراقي لا، أصل العلم الإجمالي الثاني يمنع عن جريان أصالة الطهارة في الثوب وإن لم يكن لها معارض في الإناء باء. خب هذا هو الوجه الثاني. إذن هذا الوجه خلاصته يا إخوان، خلاصته هذا أنه طبقنا فكرة الأصل السببي والمسبب، نتيجة أنه نطبق أصالة الطهارة على هذا الثوب ونثبت جواز استعماله في الصلاة، تستعمله لبسه في الطواف عادي، طبق أصالة الطهارة عليه وتوكل على الله، وحينئذ لأنه لا يعارضه أصل الطهارة في الإناء الثاني بسبب سقوطه عند تعارضه مع الأصل المؤمن في الإناء ألف، حينئذ الحمد لله أصل الطهارة لا مانع عنها والسلام. بقيت إشارة المصنف أشار في نهاية المطاف إلى ميزة هذا الوجه الثاني عن الوجه الأول. الوجه الأول اللي هو تطبيق فكرة العلمين المشتركين في طرف واحد، ما ذكرناه في التطبيق الخامس طبقه المصنف على موردنا في المقام. ما هي الميزة بين هذا الوجه والوجه الأخير؟ الميزة أن الوجه السابق لو كان تاما فإنه خاص بحالة تقدم وتأخر العلمين الإجمالية، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وأما المقترنين وأما المقترنان من حيث الزمان فلا يجري فيهما الوجه الأول، بينما هذا الذي ذكرناه الآن الوجه الثاني جريان أصالة الطهارة في الإناء، جريان أصالة الطهارة في الثوب، وذلك لأنه أصل عملي مؤمن مسببي، وقد ولد هذا الأصل بعد تساقط الأصلين معا، الأصل السببي الموجود في الإناء ألف والأصل المؤمن الآخر الموجود في الإناء باء. حينئذ نثبت ببركة أصالة الطهارة جواز لبس هذا الثوب وارتداءه. هذا بعد يجري حتى في حالة الاقتران الزماني بين العلمين، ما لو علمت في زمان واحد نجاسة أحدهما أحد الإناءين وفي نفس ذاك الوقت علمت بوقوع الثوب في أحد الإناءين، في الإناء ألف مثلا، هذا الوجه يثبت عدم وجوب الاجتناب عن الثوب مطلقا تقدم أحدهما أو تقارنا زمانا. المصنف بعد ذلك عندك تتمة، خلي أطبق إذا لحقت أرجع لك التتمة. سادسا، حكم ملاقي أحد الأطراف إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، رح يصير عندي هنا علمان إجماليان، حصل علم إجمالي آخر ثان بنجاسة الثوب أو المائع الآخر. شوفوا، بنجاسة الثوب، إما الثوب نجس وإما المائع باء نجس، وإما البائع باء نجس. فإذا كان الذي تنجس في العلم الإجمالي الأول، إذا كان الذي تنجس واقعا هو الإناء ألف، إذن الثوب مالتي الآن نجس. وإذا كان الذي تنجس في ذاك العلم السابق في الواقع هو باء، إذن ثوبي الآن مو نجس، وإنما النجس هو باء. إذن صياغة العلم الإجمالي موجودة مرة ثانية بين الثوب والمائع باء، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة، بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر الثاني، أما الأول لا، الأول منجز، الأول منجز، ولذلك باء واجب عليك الاجتناب عنه، لكن مو ببركة العلم الثاني، ببركة العلم الأول. فلا يجب الاجتناب عن الثوب لا يجب الإجتناب عن الثوب ببركة أصالة الطهارة بالطريقة اللي كنت طبقها، إما بالوجه الأول أو الثاني. وإن وجب الاجتناب عن المائعين بسبب وجود العلم الإجمالي الأول، لماذا لا يكون العلم الثاني منجزا ولا يجب الاجتناب عن الثوب؟ لأحد تقريبين. الأول، تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر، يعني قصد المشتركين في طرف واحد، تطبيق تلك الفرضية في المقام، هاي الفرضية اللي تقدمت في التطبيق الخامس نطبقها في مقامنا. كيف؟ بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان، الأول والثاني، بينهما طرف مشترك. ما هو الطرف المشترك؟ إناء باء، وهو المائع الآخر، المائع باء اللي لم يلاقي الثوب، الذي لم يلاقه الثوب. خب، فينجز السابق منهما دون المتأخر، العلم الإجمالي المتقدم من ذينك العلمين يكون هو المنجز، والآخر الثاني المتأخر لا يكون منجزا. خب، هذا هو الوجه الأول، وهذا التقريب جواب المصنف. جواب المصنف ينحل إلى جوابين. أولا، هذا التقريب خاص بحالة دون حالة، حالة التقدم والتأخر الزماني، وأما التعاصر فلا يجري فيها هذا التقريب. هذا واحد. اثنين، أصلا هذا التقريب إحنا من قبله، وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، إما نفس الملاقات زائدا العلم بها، وإما فقط العلم بالملاقات. يعني من مرة نفرض أن الملاقات والعلم، مرة نفرض أن النجاسة أحد المائين والعلم بتلك النجاسة حصل في الساعة الأولى، ثم بعد ذلك الملاقات والعلم بالملاقات حصل في الساعة الثانية، هكذا نفرض، هكذا، أو على الأقل نفرض أن نفس النجاسة حصلت في الساعة الأولى لكن العلم بها حصل في الساعة الثانية، ثم الملاقات متى ما حصلت مو مهم، حصلت في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، مو مهم، لكن العلم بالملاقات حصل في الساعة الثالثة أو الرابعة. يعني العلم بالنجاسة حصل في الساعة الثانية أو الأولى، والعلم بالملاقات حصل في الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة، أيا كان. وهذا أنت الآن تقدر تسوي فرضيات متعددة بحسب الأمثلة. يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل، تأخرها عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام. فإذا الأول، الإشكال الأول، هذا التقريب إذا تم فهو أخص من المدعى، ثانيا لكنه غير، هذا التقريب غير تام كما تقدم في التطبيق الخامس. الثاني كما تقدم في التطبيق الخامس، لأنه تقدم أن المتأخر منجز كالمتقدم بلا فرق في ذلك، سواء في نظرية المحقق، على نظرية المحقق النائني أو على نظرية المحقق العراقي، فلا نقبل ما يقوله الآخرون. الثاني، الوجه الثاني، أن الركن الثالث منهدم. الركن الثالث، ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل طرف منهما صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن، لكي يتعارض عند وجود العلم الإجمالي مع ذاك الأصل الآخر. هذا الركن الثالث منهدم في مقامنا، يعني أن أصل الطهارة في الثوب يجري بلا معارض، أصل الطهارة في الثوب يجري بلا معارض. كيف هذا يحتاج إلى فكرة؟ واضح، لأن راح يوضح لنا إياها، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه، يعني أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، المائع ألف، المائع ألف، يعني أصل الطهارة في المائع الأول أصل سببي، وأصل الطهارة في الثوب أصل مسببي بالنسبة له. ولنسميه هذا المائع الذي لاقاه الثوب المائع الأول. إذن فأصالة الطهارة في المائع الأول ألف تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر باء، هاي بالمرحلة الأولى. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض، لأنها في طول أصالة الطهارة في الإناء ألف لطوليتها، لأنها أصل مسببي بلحاظ أصالة الطهارة في الإناء الألف الأول، وذاك أصل سببي هو. فإذا كان إذن ما تطلع أصلا، لا ولادة لها، إذن خاتلة هي خلف الكواليس. وبعد ذلك، يعني بعد أن وقع التعارض والتساقط بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء، تصل النوبة إليها، إلى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، لأن أصالة الطهارة مع الباء قد سقطت بفعل التعارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. بل حالات التعارض والتساقط تجري دائما إلا في بعض الحالات، وبالتالي هاي الحالات تصير بورد فرق بين نظرية العراقي ونظرية النائيني على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي غير منجز لعدم التعارض على مسلك العلية. العلم الإجمالي منجز لأنه لا ترتبط منجزيته بالتعارض. هناك الحالة الأولى تنطبق على مقامنا. خب، وهذا التقريب الفارق بين التقريب الأول والتقريب الثاني إذا تم يجري حتى في حالة الاقتران، وهذا فارق أساسي بينه، لأنه قد يقال شنو الفارق بالنتيجة؟ الأول والثاني كلاهما يطبق أصالة الطهارة. الجواب هذا أنه الفارق يأتي في حالة الاقتران، سواء اقترن العلم الإجمالي الثاني العلم بالملاقات مع العلم الأول بنجاسة أحد المائعين، سواء اقترن أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، لأنه هذا الثاني يجري حتى في حالة الاقتران بين العلمين. وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، لا التقريب الأول ولا الثاني. خلينا نشوف هذا لا يجري أو لا، الصحيح أنه يجري فيها، والحمد لله رب العالمين.